إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين سفينة نجاة العالمين ما خاب من تمسك بكم ثبتنا الله على ولايتكم ومحبتكم لنفوز فوزا عظيما مما العوالم نكست أعلامها واسود من صبغ الأسى أيامها ما رعني إلا انقلاب حقائق الأكوان إذ ملأ الفضاء إلمامها اليوم باقر علم آل محمد صلى الله عليه وآله منه شفت غل القلوب ضعامها يا ولطالما قاس الأذى بحياته لما تحكم في الكرام لآمها الله أكبر كم من حرمة في الشام قد هتك الغوي هشامها قاسى بها في السجن طورا ليتها ساخت وعوجل بالبلاء أقوامها أهدت له في السرج سما قاتلا غدرا وهل يخفى علي إمامها لكنما سبق القضاء وله ارتضى وهو العليم بما جرت أقلامها فغدا على فرش السقام يجادب الأنفاس أيوا إماما وسيدا فغدا على فرش السقام يجاذب الأنفاس إذ أهوت قواه سمامها لكن نصبي زهرة لابن شلباقر عزيز مسموم يا زهراء جرع كاس المنية شبد يا زهراء بالسموم مقطعين وقلبي ومعلوم قلبك مثل قلبه موزعين ولا حضرتي لعد موت يا حزين وين النبي والمرتضى راعي الحمية الله يا خاتون النساء يم الميامين رابع أولادك مايات وانتي ما تحضرين وكبدة يا زهرة مقطع بسميل ملاعين وبيوم موته ما جت السبع العليا لا ليتك نظرتين الإمام الصادق نوح يا موالدة يا موالدة جالس ومن الدمع مسفوح ينادي يا ابويا لا تقبلك تطلع الروح لا شوف جبداك بالسموم مقطعين نحلي والله نحلي مر الدهار يسقينا ونحلي نعدلنا الحزن والله نعدلنا الحزن سلوى ونحلي يا قلبي يا قلبي ذوب للباقر ونحلي ترى جبدا فطر باسمه مميز يا ويلي ترى قلبا فطر باسمه مميز ونابا والله ونابا وحقي الخلف الهادي ونابى ما ظل حزين بهالعالم ونابى الباقر كل بلا الصابة ونابى من الأعداء جرع كاس المنية يا زهرة اي والله من الأعداء وجراء كاسيل منيا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في حق ولده الباقر عليه السلام: ألا وإنه الإمام أبو الأئمة معدن العلم يبقر بقرا والله لهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المؤمنين والمؤمنات في مصابنا الجلل باستشهاد سيدنا مولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم المبارك العظيم نرفع إيدينا ضارعين لله تبارك وتعالى سائلينه أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاهه بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر روحنا لتراب مقدمه الفداء. إمامنا الباقر عليه السلام قبس من نور الله تبارك وتعالى ونفحة من نفحات رحمته الواسعة، وهو خامس أئمتنا من أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولد في المدينة المنورة على ساكنيها أفضل الصلاة والسلام، قيل في اليوم الثالث من شهر صفر سنة 56 من الهجرة، وقيل سنة 57 من الهجرة على اختلاف الروايات، ولكن المشهور أنه ولد في غرة رجب. عاده الله على الجميع بالخير والبركة. عند الولادة سرت موجة من الفرح والسرور عمت الأسرة الهاشمية العلوية، وأكثرهم غبطة وفرحا به هو أبوه الإمام زين العابدين، إذ أنه يعلم أن القادم هو حجة الله على الخلق من بعده. سماه محمدا تيمنا باسم جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وكناه بأبي جعفر باسم ولده الإمام الصادق سلام الله عليه الذي عاد الحياة الفكرية والروحية للأمة. وفي علم الرجال يعرف الإمام الباقر سلام الله عليه بأبي جعفر الأول للتفريق بينه وبين الإمام الجواد سلام الله عليه الذي هو أبو جعفر الثاني. نشأ إمامنا الباقر عليه السلام تحت ظلال أبيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه وفي درى عطفه وحنانه محاطا بالتكريم والتبجيل وتحت ظل أو في حجر أمه أم عبد الله فاطمة بنت الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة لها مكانة عظيمة عند الله، جليلة القدر، عظيمة المنزلة. قال عنها إمامنا الصادق: كانت صديقة لم يرى في آل الحسن مثلها. ويدلل على عظمتها الرواية التي ينقلها الإمام الباقر عن أمه سلام الله عليه. قال: بينما أمي جالسة عند جدار فانقض، سقط الجدار، فأشارت إليه بيدها وقالت: لا وحق المصطفى، لم يأذن الله لك بالسقوط علي. يقول الإمام: فبقي الجدار متعلقا في الهواء حتى اجتاز سلام الله عليها وتصدق عنها والدي بمئة دينار. اللي لفت نظري بالرواية أنها ما أقسمت على الجدار، قالت: أقسم عليك بحق المصطفى أن لا تسقط، قالت: وحق المصطفى لم يأذن الله لك. وهذا في اختلاف كثير، معناتها أنها مطلعة على أن هذا الجدار ليس مقدرا مكتوبا في علم الله أن يسقط عليها، وأقسمت بعد: لا وحق المصطفى، يعني تقسم برسول الله أن هذا أنك لم يأذن لك الله بالسقوط عليه. من أين علمت؟ هذا يدلل على أنها ليست بمرأة شنو عادية، وإنما لها صلة وعلاقة عميقة بالله تبارك وتعالى. وإذا كان الإمام عليه السلام نشأ تحت ظل والديه العظيمين، معناته أن الإمام حظي بأعلى مراتب وأسمى مراتب التربية، وهنيئا له إذ نشأ نشأة قدسية مباركة. طيب، عناصره النفسية: إمامنا الباقر عليه السلام اجتمعت في كل الصفات الحسنة الطيبة والعناصر الشريفة التي تؤهله إلى قيادة هذه الأمة من الناحية الزمنية، يعني قيادة سياسية أو روحية، والروحية معا، وكل صفة من صفاته ترفعه إلى أوج رفيع، إلى منزلة عالية جدا لا يصلها إلا الأفداد أو العظماء كآبائه، كما يقول الشاعر: من هاشم في دراها وهي صاعدة نحو السماء تميت الناس بالحسد. ما حسدوهم إلا لأنهم تميزوا عن سائر الناس بعلمهم وإيمانهم وتقواهم وورعهم وحلمهم وصبرهم وشجاعتهم وإلى آخره. ليحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. ولذلك نحوهم عن مناصبهم. شو يقول الإمام في الشقشقية؟ يقول: وإنه ليعلم محلي منها محل القطب من الرحى. يعرف أنا الأجدر، أنا صاحبها، لكن الدنيا، لكنها العصبيات، لكنها الملك. على كل حال، نشير فيما يلي إلى صفة من صفاته ويسعة علمه سلام الله عليه، ويشهد في حقه والده في الحديث المتقدم يقول: وإنه ألا وإنه الإمام أبو الأئمة سلام الله عليه، معدن العلم. أسنى نقول معدن، يعني المعدن العادي هو هذا، لكن نقول معدن يعني منبع الشيء أصل الشيء، فهم أصل العلم منبع العلم سلام الله عليه يعني. معدن العلم يبقره بقرة أي يشقه شقة. الإمام الصادق الإمام الباقر عليه السلام عرف في الواقع بقر العلم بقرة شقه شقة، عرف أصوله وخفاياه وتفريعات، وكما سنشير فيما يلي كيف أنه نشر وأداع علم أهل البيت. والله لهو أشبه الناس برسول الله. أكو رواية عدني عن النبي صلى الله عليه وآله يقول في حقها في حقه صلى الله عليه وآله: إذا مضى الحسين قام علي بن الحسين مقامه، أو قام بالأمر ابنه عليه السلام، أو قال علي بن الحسين وهو الحجة والإمام، ويخرج الله من صلب علي يعني السجاد ولدا سمي أشبه الناس به. رواية أشبه الناس به، علمه علمي، حكمه حكمي، وهو الإمام والحجة من بعده من بعد أبيه. إذن هكذا يشهد النبي، يشهد في حقه كثير من العلماء في سعة علمه، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله الأنصاري هذا مو إنسان عادي، تدري من أساتذة أصحاب الكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين حسن الحسين زين العابدين، وآخر أستاذ إله هو الإمام الباقر سلام الله عليه. كل هؤلاء أساتذة لهذا الرجل سعة علم. هذا الرجل هو الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله سلامه إلى الإمام الباقر عليه السلام. شوفوا رغم كبر سنه ورغم سعة علم فقيه، مع ذلك كان يأتي إلى الإمام الباقر وهو صبي يجلس وينهل من علم الإمام. لما شاف سعة علم هالعلم اللي عنده صار عنده تلميذ، شايف شلون طفق يقول: يا باقر لقد أوتيت الحكم صبيا. شهادة من فقيه حق الإمام، وهذا سعة من العلم. نستفيد من الرواية درس آخر، بالإضافة إلى أنها تؤكد على سعة علم الإمام، تواضع جابر أو تواضع جابر عبد الله الأنصاري رغم هالكبر في السن وأنه عالم كبير فقيه، مع ذلك ما منعه في طلب العلم أن يجلس عند ولد من أولاده، واحد من أحفاده بشم عمره الحين، مع ذلك متواضع. وهذه صفة الإنسان العالم الرباني، يكون متواضع. صفة الإنسان المؤمن الواعي ما يترفع على العلم ولا على مكانة، يأخذ العلم من أي إنسان، وهذا هو المطلوب. الإنسان كلما تواضع لله سمع. كثير من الناس تشوفه مثل أنا الآن مثلا أروح الحوزة كم سنة أشوف شوية عندي علم، ما أحضر مجالس الذكر، ما أحضر المجالس، ليش؟ أقول هذا الخطيب إيش عنده، أو عندي شهادة في مجال معين تخصص معين ما أحضر الماتب. يا أخي فقهاء علماء يحضرون، أساتذة كبار يحضرون. طيب أنت عندك علم في جانب معين، يعني خلاص أصبحت علامة دهرك، قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. معلومات الإنسان بالنسبة إلى مجهولاته صفر على الشمال، ما عنده شيء. شو يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة سلام الله عليه؟ يقول: أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ مع وجود العلم عندي أنا جاهل، فكيف لا أكون جهولا في جهلي أو جاهلا في جهلي؟ بالله عليك هكذا ينبغي إمام معصوم هكذا يأدبنا، هكذا يعلمنا أن نحن نتواضع للعلم ونطلب العلم من أي إنسان. الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أي إنسان ومن فم أي حتى لو من منافق. الحكمة ضالة المؤمن ين وتشوفه ما يترك مجالس الذكر. وإحنا ما نحضر الماتم يا مولاي بس نستقي العلم ناخذ العلم، لا لا، ترى وسائل اليوم وسائل العلم والقنوات كثيرة زين، محطات كثيرة، مواقع كثيرة، يمكن كتاب غيره، لكن اهني إثبات هوية مولاي. هنا نحيي أمر أهل البيت، اجتمعوا. أقعد على الشاشة ما أحتاج أحضر الماتم، هذا ايش عند الخطيب اللي جايبين اليوم؟
أقعد عنده.
لا صحيح ممكن تستفيد، لكن حضورك في الماتم لا يختلف المعنى. اجتمعوا وتذاكروا وحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. تواضع أيها المؤمن، تواضع، فمن تواضع لله رفع. شي يقول مرة مريت على مدرسة مكتوب علي هذا البيت جميل جدا، يقول ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. لما تمر على نخلة وبيها رطب العدق مالها شلون صاير؟ منخفض له، لا مشحونة، بس لما يروح الرطب منها تشوف العدق مالها وين راح؟ بالهواء. هذا الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، وهذا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وكل من سار في ركبهم وحد. إن شاء الله إحنا منهم، فين ولذاك جابر يعطينا درس يدلل على سعة علمه ما ذكره أيضا كثير من العلماء من أصحابه. يقول محمد أو عبد الله بن عطى المكي: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، ولقد رأيت حكيم بن عتيبة أو الحكم بن عتيبة رغم جلالته في القوم صاحب مكانة عظيمة عند الناس، بين يديه كالصبي بين يدي معلمه. هذا العالم الجليل عند الإمام كأنه صبي صغير عند المعلم. ويقول محمد بن مسلم أحد أصحاب الإمام وهو من الأجلاء اللي هم يد بيضاء على التشيع وعلى الشيعة كما سنبين، هذا الرجل يقول: ما شجر في ذهني، ما استغراقية، يعني أي شيء يخطر على بالي من سؤال في أي فن في أي علم، ما شجر في ذهني شيء إلا سألت أبا جعفر حتى سألته عن 30,000 حديث. 30,000 حديث بمدة صحبة وياه، يعني يسأل الإمام. وسألت أبا عبد الله يعني الصادق 16,000 حديث، وهذا غيض من فيض، قليل من كثير في علم أهل البيت عليه السلام. مما يدلل على سعة علم الإمام نشره لعلوم أهل البيت عليه السلام، فهو المؤسس وهو الناشر. لم يؤثر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه واجه السلطة الأموية، وإنما اتجه صوب العلم، ومن خلال التربية والتعليم أحدث الإمام أو قام الإمام بحركة علمية شاملة. شنو شاملة؟ يعني مو بس في العلوم المرتبطة بالدين، فقه وتفسير وحديث، وإنما أسس الإمام أو مهد الإمام سلام الله عليه إلى جامعة إسلامية تضم كل العلوم والفنون بما فيها الطب والفيزياء والرياضيات. هذه المدرسة في فترة إمامته أسسها الإمام وأعطى ثمارها في حياة إمامنا الصادق سلام الله عليه، والمؤسس لها واللي بلورها ووسعها منه ابنه الإمام الصادق سلام الله عليه، وحفت بالإمام كوكبة من العلماء الأعلام من أمثال محمد بن مسلم، زرارة، أبان بن تغلب، بريد بن معاوية، أبي بصير، غير هؤلاء من الأعلام اللي كان لهم دور كبير في حفظ ماذا؟ أحاديث أهل البيت. واعلم أيها المؤمن لولا جهود هؤلاء وتدوين هؤلاء لأحاديث أهل البيت لضاعت تلك الثروة الفقهية الهائلة اللي يعتز بها العالم الإسلامي اليوم. كل هاي المصادر اللي تشوفها أمامك، موسوعات الحديث أو الموسوعات الفقهية اللي ضمت أحكام في مرتبطة بالعبادات والعقود والإيقاعات، كلها إنما جاءت عن طريق الإمامين الباقرين أو الصادقين كما يعبر عنهم، الباقران أو الصادقان. ولذلك هو المؤسس، هو الناشر لعلوم أهل البيت عليه السلام. ومما يدعو للفخر أيها الأحبة في سيرة إمامنا الباقر أنه تبنى هؤلاء الفقهاء والعلماء وأبان للناس فضلهم وعزز مركزهم ودعا الأمة إلى الأخذ بفتواهم. كان يخاطب أبان بن تغلب يقول اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني أحب أن يكون في شيعتي مثلك. لاحظ شلون مع وجود الإمام كان يرجع الناس إلى هؤلاء العلماء وهؤلاء الفقهاء، وقد سدد أو تكفل الإمام بتسديد نفقات هؤلاء وما يحتاجون إليه في حياتهم الاقتصادية. ليش؟ حتى يتفرغون للعلم. شلون واحد يتفرغ للعلم وهو عليه ديون ومطالب ومسؤوليات بيت وأطفال وغيره؟ لذلك الإمام خلاهم يتفرغون تماما. وهذه مسألة مهمة، كثير من أولادنا يذهبون إلى الحوزات العلمية بالخارج أو يطلبون أو يدرسون علوم إنسانية كالطب والفيزياء وغيرها، ومجتمعنا آباهم فقراء يعني عليهم في الواقع تكاليف باهظة، ومجتمعنا غافل عن هاي القضية. إخواني والله إحنا دار بيني وبين الإخوة الأعزاء حديث المجلس، كثير منا متخلي عن مسؤولياته تجاه مجتمعه. يكلفك شي دينار واحد لو تدفعه، لأن إحنا ذاك اليوم أحصينا عدد سكان البلاد القديم 28,000 من هاي السكان، 28,000 عدد سكان البلاد القديم، كل 20,000 دينار بالشهر شو يسوي بالمجتمع هاي؟ ليش إحنا ما نلتفت لهاي القضية؟ إيش قد تحل لنا قضايا؟ 20,000 دينار بالشهر ضربها ب 12 كم؟ نخليها. لكن كثير منا متخلي بس لما يطب بمشكلة تعالوا ساعدوني تعالوا، أو هو ما يرشح نفسه لو بس يتهم بس ينتقد بالمجالس. وهذا الصحيح هذا ليش ما المؤمن مرآة أخيه المؤمن، تسديد توجيه، ومن قلبك لما تريد توجه إنسان مو تفضح من نصح أخاه سرا فقد زانا ومن نصحه على أن تفقد شان. وين ما في ما عندي قدرة اللي بس أنتقد وأتخذ أو أحكام أصدرها على الناس وأتهم؟ ليش الناس كلها تفر من المسؤولية؟ لأن الناس ما تقدر، سامحني شوية. ولذلك الإمام سلام الله عليه يعطينا درس في هذا الجانب أنه وفر لهؤلاء الحياة الاقتصادية ما يحاتون، وأوصى ولده عند الموت أنه يباريهم ويراعيهم وينفق عليهم. وهؤلاء أيها الأحبة قاموا بدورهم على أكمل وجه، دونوا ما سمعوه من الإمام ودرسوه أيضا للبعثات العلمية. روى عنه تلميذه الفقيه جابر بن يزيد الجعفي 70,000 حديث. تصور راوي واحد من أصحابه دون 70,000 حديث، هذا لو ما دونها راحت. شايف شلون؟ مو بس تدوين، تدريس. وكذاك أبان بن تغلب مجموعة كبيرة من الأحاديث اللي، وهكذا قبل قليل قلنا أن محمد بن مسلم دون وكتب 30,000 حديث. هؤلاء يقول في حقهم الإمام الصادق سلام الله عليه مبينا فضلهم: أحيا سنة أبي 4 رجال، هم هؤلاء محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير وبريد بن معاوية، هؤلاء هم الذين حفظوا تراث أهل البيت سلام الله عليهم. إذن إمامنا بالملخص ما يدلل على سعة علمه أنه هو المؤسس وهو الناشر لكل علوم أهل البيت سلام الله عليهم. مما يدلل على سعة علمه مناظراته. أسى الإمام خاض مناظرات كثيرة مع العلماء من المسيحيين ومن الأزارقة والملاحدة والغلاة، وخرج إمامنا ضافرا في كل هذه. والله لو الدنيا كلها تناظر ما تهزم الإمام، منها تهزم من هو إلى جانبه. كل ما هو في الدنيا إنما هو مهما بلغ علمه تلميذ صغير في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. فقهاء عظام هم تلاميذ كما بين. من جملة المناظرات تبركا وسورة سريعة، هاي الرواية ذكرها أو المناظرة يشير لها الإمام الصادق سلام الله عليه لما أشخصه هشام إلى الشام، وهو كان الإمام الصادق مع الإمام الباقر مع أبيه، فمروا بجماعة حشد كبير قاعدين من الناس. لفت نظر الإمام الباقر سلام الله عليه، سألهم عن سبب تجمعهم، ليش هاي الجموع هنا جالسة؟ قالوا عندنا عالم أدرك أصحاب المسيح عليه السلام يخرج لنا في السنة مرة نسأل عما نحتاج. بالله عليه عالم ما يطلع للناس إلا في السنة مرة، الناس ما محتاجين لك إلا في السنة مرة. على كل حال أخرجوه فرشوا له فراش، جلس الإمام وضع على رأسه رداء. شوف سبحان الله الجموع ما شاء الله غفيرة، لكن وقع نظر على الإمام الباقر سلام الله عليه. أكو مميز، قال أنت منا أم من الأمة المرحومة؟ مين عنده علم يعني؟ قال له من الأمة المرحومة. قال له من جهالها أم من علمائها؟ شوف الجواب اللي بيتواضع. قبل قليل أقول لك قال لست من جهالها. إذا مو من جهالها يعني من من علمائها، يعني قال أنا عالم بس ما قال مباشرة. هكذا ينبغي أن يتواضع الإنسان. لين تشوف واحد لين حافظ كلمتين ويجادل ذاك وهذا وعنده تخصص لو ما عنده، عنده مفهومية لو ما من هذا هكذا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني أطفي ليضل عن سبيل الله، سياسة يجادل، فقه جادل، دين كذا، أي مسألة تخوض وياه تشوف علامة الدهرة. مع احترامي الشديد المفروض الإنسان يتواضع ويعرف حجمه. رحم الله امرأ ما عرف قدر نفسه، مو يخوض بأي مقمخ ترى الناس يضحكون عليه. على كل حال قل لي أسألك أم تسألني؟ قال سلني. قال له أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا أجلكم الله يتغوطون ولا يتبولون، اعطني مثالا عنه في الدنيا. قال الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ويطعم يعني ولا يتبول ولا يتغوط. من ملتفت لهالمعجزة هاي؟ لا تنفسك يشتغل بالماء انت رحم، ولا جهازك هذا البولي يعمل ولا التغوط، ما عندك المشكلة تصير هذا ينتهي الطفل لو يتغوط لو يتبول ويؤذي أمه بعد. شايف هالمعجزة هذه؟ نعمل ولا؟ بالله عليك يتعطل هالجهاز ما يطلع من بطن أمه باللحظة الأولى يصير عنده الشغل. طيب قال أخبرني عن الساعة التي ليست من ساعات الدنيا ولا من ساعات الآخرة. قال هي الساعة بين الطلوعين، يعني بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. قل له طيب إذا كانت مو من ساعات الدنيا ولا من ساعات الآخرة من أي الساعات هي؟ قال من ساعات الجنة. الله أكبر، يعني هاي من يؤذن المؤذن الصبح لين تطلع الشمس هاي الساعة، يعني مو 60 دقيقة، هاي الفترة الزمنية هاي كلها نعيشها من ساعات الجنة. يقول شنو الإمام عنها؟ يقول يهدأ المريض وينام الساهر. إذا ما تقوم على الصلاح نحن نقول الشيطان، لا لا تروح بسابع نومة، لأن هاي القلق يروح الوجع اللي يوقف، ولذلك يرتاح المريض ينام الساهر. هاي الساعة من أفضل الساعات، كنوز كنوز صحة ورزق، لكن كثير من يصلي طول الليل سهران بس من يصلي نام. على الأقل ربع ساعة اجلس على مصلاك، لأن وقت هاي الوقت اللي يمر به الملك وأرزاق تتوزع. طبعا رزقك المقدر يوصل، لكن زيادة لا، وبيها مرض مكروه هاي النوم بهاي الساعات. لكن احنا اليوم هالتليفون سهرة للصبح أصلي ويار بعد أصلي ما أدري إيش قلت بصلاتي ما، وعلى طول على الفراش وأخسر ساعة من أفضل الساعات في حياتك أيها الإنسان. وهي مسألة توفيق. طيب على كل حال شاف الإمام يجاوب كل ما يسأله يجاوب. قال لي ألم تقل لي لست من علمائها؟ قال قلت لك لست من جهالها. افهم يعني وليه حتشي ترجمية. قال لي طيب أسألك عن رجلين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة توأم، يعني عمر أحدهم عند الموت 150 والثاني 50. قال ذاك عزير وعزيرة. رأسا يجاوب الإمام عنده بالبداهة يروح يتفكر بعد. عزير وعزيرة، مر عزير على قرية وعمره 25، يعني لما فارق أخوه كان عمره 25 22 25. فقال على هذه القرية الخاوية، قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثها. تعال شوف المعجزة، إحمار داب هو ما صار شيء على ثيابه وعلى حطته على السلاح المحارم، والإحمار داب انتهى صار تراب، بس العنب اللي حامل إنه بعد 100 سنة شمس ورطوبة وكذا ولا آفجت ولا حيوان أكله ولا كذا الباقي مكانه، كأنه الآن اقتطفه من البستان. بالله عليك ما هذا ما يزيدك يقين في ربك أيها المؤمن؟ الطعام ما تسند بالله يعني ما تغير أبدا ولا تبدل، أم الحمار راح وين؟ على كل حال. طيب الآن عمره كم الآن صار هو؟ 25. عاد إلى أخيه يقول الإمام فعاش معه 25 سنة، كم صار عمره؟ 50. ومات في ساعة واحدة، ذاك عمره 150 وهذا عمره 50. ردود الفعل عند هذا النصراني، قيل أنه ولا غاضبا، وقال في رواية ثانية أنه قال لا يستفتيني أحد وهذا في الشام، ورواية ثالثة أنه أسلم وأسلم من معه. مما يدلل أخيرا على سعة علم الإمام إجابته، إجابة أئمة أهل البيت في الواقع تتجلى فيها المعجزة بأجلى صورها وأسمى معانيها. ليش؟ لأن تحوي كنوز من العلوم من المعارف، وهذه إجابات ما أجابها أحد قبلهم، مع أنهم أجابوا عنها بالبداهة أيها الأحبة. أي سؤال تسأل الإمام في أي علم يجاوبك بسرعة، ما يتعطل الإمام. أسأل أنا أجيب للتبرك وأختم المجلس، وهو أنه رجل يسمى أو يقال له عبد الله ابن نافع ابن الأزرق، هذا يقول كان يقول لو كنت أعلم أحدا بين قطريها، يعني قطر الجمالي الشمالي والجنوبي، تحملني إليه الإبل يخصمني في أن علي بن أبي طالب قتل أهل النهروان ولم يكن ظالما لأرحلتها إليه. قالوا أنت لا تروح قطر جنوبي وشمالي، عندك محمد الباقر عليه السلام روح إليه. لما إجا الإمام سلام الله عليه وطرح عليه المسألة، قال بعد كلام الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وخصنا بالولاية، ثم قال يا معاشر أبناء المهاجرين والأنصار، من كانت عنده من قبل علي بن أبي طالب فليقم فليحدث. فقاموا ونشروا فضائل علي بن أبي طالب حتى وصلوا إلى قوله صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اسمع التفت للجواب، سأل الإمام قال عن صحة الخبر، قال هو حق ولكن علي بن أبي طالب أحدث الكفر بعد ذلك. إذا شلون يحدث الكفر؟ وين الأحاديث اللي بحقه؟ بس يكفينا ها علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث مو هو يروح وراء الحق، الحق يروح وراه. لا عليك هذا وما ينطق عن الهوى، شلون يكفر بالله علي؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. على كل حال هي العصبيات، هي الجهل، هي الإغواء من الشياطين، شياطين الجن والإنس على كل مصالح. على قل أخبرني الإمام سأله، أخبرني عن الله حين أحب علي بن أبي طالب، أحبه وهو يعلم أنه سيقتل أهل النهروان أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم كفر، وإن قلت قال له قد علم، قال أحبه على أن يعمل بطاعته أو على أو يعمل بغير طاعته، قال أحبه على أن يعمل بطاعته، قال قم مخصوما. من يوم اللي قتلهم ذاك اليوم، من ذاك اليوم كان يحبه وقتل أهل النهروان وهو يعلم أنه سيقتلهم، وقتلهم طاعة لمن؟ لله. فقال قم مخصوما، فقام وهو يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. شهادة الإمام سببها شنو؟ بصورة سريعة، مكانته في قلوب الأمة أصبحت للإمام الباقر مكانة عظيمة ومنزلة عظيمة في قلوب الناس. واحد من موالي هشام يسأل يشوف الإمام عند الكعبة يصلي، يقول لي من هذا؟ قال هذا محمد بن علي الباقر، قال هذا الذي افتتن به أهل العراق، يعني هذا اللي معجب الناس وين سيتوصل، معجب بعلمه بأخلاقه بأدبه بسيرته العطرة. العلماء كل العلماء من مختلف الأمصار صارت محط رحال العلماء المدينة. كان دور الإمام في فترة إمامته المناط به هو أن يوضح للناس معنى التشيع، ما هي الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الشيعي، وهذه لأول مرة في تاريخ الأئمة سلام الله عليهم. وكان يخطب علنا، وكان يستغل موسم الحج مثل هذه الأيام يخطب الإمام سلام الله عليه وبمحضر الخليفة، وهذا يقض مضجعهم ما يسرهم. والوشايات، ومن جملة من وشى عليه زيد بن الحسن أقاربه دنيا هي، ولذلك صار هشام يخطط للقضاء عليه ويتحين الفرص حتى تمكن من دس السم إلى الإمام عليه السلام عبر والي على المدينة، قيل في طعام وقيل في سرج أهدوه إليه بعد أن نقعوه في السم، مثل ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وين وضعوا السم للنبي؟ وضعوا له في نعله، مو ما الدراع اللي أكل النبي، لا لا، ضمنت لمن سمى على طعامه أن لا يؤذي، يقول الإمام عليه سموه، وتورطت شخصيات بسم سلام صلى الله عليه وآله، ومصادر سنية موجودة. على كل حال سأموت بالسم كما مات جدي، يقول الإمام الحسن بالسم. بالفعل ما أن نزل الإمام من على صهوة جواده حتى سر السم في فخذيه سلام الله عليه، وأصبح بعد ذاك لا يقوى على النهوض. وفي مثل هذه الأيام أو هذا اليوم سر السم في جميع بدن الإمام. أيوا إماما هو سيدا، وكانت ألوانه تتغير، تارة تحمر وتارة تخضر، ويؤن أنينا يقطع القلوب. أوالي كل ما جذب ونا ولزم بيده فاده، حنته صاحت عيلته وضجت أولاده، دا يندب الزهراء ودا يندب أجداده، وهذا ينادي عنك السجاد في وي، والباقر مسجع على فراشه وينادي لا تفجعوني بالبواكي يا أولادي. ليش سيدي؟ قال عاشور عاشور فتت مهجتي ودواب فادي، لا تهيجون أحزان قلب جسم نصفه. عظم الله أجوركم لما أحس الإمام بدنو وجله، أوصى ولده بوصايا سلمه مواريث الأنبياء، دفع إليه سلاح رسول الله. عظم الله أجوركم ثم دار عينه في من حضر من أهله، أوصاهم بالإمام الصادق وأنه الإمام من بعده، ثم قال في أمان الله في دعة الله، الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم توجه إمامنا إلى القبلة وجبينه يترشح عرقا، وعند احتضار الموت مدد الإمام رجله أسبل يديه، قرأ سورة ياسين حتى ختمها، ثم أغمض عيناه وأطبق فاه، وفاضت روحه المقدسة. أيوا إماماه وسيداه ومحمدا وعليا، ضج من حضر بالبكاء، ارتفعت الصيحة إلى خارج دار الإمام، الكل يبكي يحث التراب على رأسي. في مثل هذا اليوم المدينة أصبحت كالسفينة تموج بأهلها من كثرة البكاء والنحيب. أويلي وبطل الباقر ونين وغمض العين، ضجت عليه أهل المدينة وزاد الحنين، أهل المدينة عليه ضجت كل أهلها، وبعد المدينة بعد الهواشم مظلمة وموحش نزلها، الزلم تلطم والنساء حير بونها، والكل ينادي هالمصيبة حلت مني.
ويلي وارتفع نعشه واعتلت بيت الصوايح وارض المدينة ارتجت بكثر النوايح وابن الصادق ما بقى على الفرش طايح تجري دموعه يصفج شماله بيمينه هويلي لحد الصادق والد الباقر بلحده بيوم ونصب ما تم عليه خلاف فقده لكن انشدني عن 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 ابو السجاد جده يمتن دفن والماتم والماتم عليه النصب
يقولون أن الإمام الصادق لما جرد أباه من ثيابه للغوص نظر إلى جسده وإذا به يرجع للوراء يستند الحائط ويبكي يجهش بالبكاء الشاف الإمام شاف آثار قيود وأغلال عمره 4 سنوات الإمام 3 سنوات مقيد مع النساء والأطفال من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام آثار قيود وأغلال زين وجراب على ظهر أثر موجود ما تحمل الإمام الصادق الله يساعد قلبها اللي قاعد تغسل لما شاف الخيل صاعدة ونازلة على صدر الحسين والله يساعد جدك الإمام زين العابدين لما عاد إلى كربلاء لدفن أبيه الحسين كلما رفع جانب سقط جانب أيوا حسين يقول له حيرتني والله حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور هذه الجفوف مقطعه والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يشهر بالامصار يقول لا اقضي ابويا بالبكى ليلي ونهاري مثلك ما شفنا كفنينا في بواري بعد ما يبقى 3 ايام عاري فوق الثرى سترك يا ابويا بهالفلغبار حسين 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 يا حسين ويا حسين 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 يا حسين ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا علي رداء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جاع اللهم اكسو كل عريان اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض سيما مرضانا وجرحانا وبالخصوص المنظورين ونخص بالذك خادم الحسين الأستاذ غازي الحداد اللهم شافي بشفائك وداوي بدوائك يا كريم اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إلهي ارحم علماءنا الماضين أيدي الباقين من المجاهدين واحفظ حماة الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد جماعة الحاضرين والسامعين والسامعات فردا فردا احفظهم في أنفسهم وآلهم متعلقين المؤسسون لهذا السبب العظيم تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى روح محمد وآل محمد إلى أرواح أموات المؤسسين والباذلين وأموات الحاضرين وأمات على الإيمان
نهدي للجميع ثواب المجلس والفاتحة مع الصلوات.